كونها صغرى لحجية العقل هي أكيدة، وإنما الخلاف بأنه هل مضافا إلى ذلك تدخل في باب حجية الظهور لو لا، باعتبار هل توجد ملازمة بينة بالمعنى الآخر أم لا؟ هكذا قلنا. أتذكر هيك كلام قلت. أنا أحد المشايخ اعترف في حين قال لي أنه في كتاب الكافي أكو شرح أصول المضافة. ها؟ وأنا الشيخ علي موجود. الشيخ علي أذكر اعتبر الشيخ علي. الشيخ علي القدام. اي ظهر فيقول في كتاب الكافي بعد ما ادري اكو كتاب في شرح اصول المضافة. اي على كل كان اشكل جناب الشيخ على هاي ذاك يوم قبل 3 ايام كان هاي صفحه 201 كل ملازمه وانا بديش فسرت الملازمه شادي، فقال لي الشيخ مو هكذا في كتاب الكافي. على كل تعتبره فتفهم من قبل يعني هو لأني ما أرجع الآن ما أذكر. أذكر في حين قلت أكو ملازمتين في المقام، ملازمة الأولى وهي بين المقدم، مو هو البحث في مقدمة الواجب ها. هاي الملازمة الأولى بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. لا هي هاي خلاف فيه، هل هي بينة بالمعنى الأعم أو غير بينة حتى تكون من اختصاص الألفاظ، أم أنها بينة بالمعنى الأخص حتى تكون من الألفاظ؟ هاي الملازمة الأولى. والملازمة الثانية كانت أنه إذا حكم العقل بشيء يحكم الشرع على طبقه، فكان أكو ملازمتين. بس إن ذن المقصودات هنا في هذه الفقرة.
نعم بس بناء كما تدخل صغرى تدخل الملازمة الأولى اللي هي لبسها تكون صغرى في آن واحد. هذا يعني
أصبح
الصغرى ولا الكبرى في آن واحد.
أنا على كل ما أتذكر ماذا قلت ولا أتذكر المطلب شنو.
يعني الصغرى كيف صغرها يدخلها الكبرى تحت.
بس اللي هون الخاطب شنو أنه يعني لا يجب علينا أن نحاسب المصنف على كل كلمة، لأن أول ليس معصوما وليس قرآنا، وقد يكتب شيء ما أقول لك غلط بس يقصد الشيء وأنا ما أدري أفض إيش قاصد هو، بس هو يظنه. أنا كم مرة كتابات أفض أكتبها شيء لما أعرضها على آخر يقرأها يقول لي هاي شنو هاي، أو يفهمها فهم آخر، أنا من كتبتها مفتهم أنا إيش أريد مثلا. فشاهدنا لذلك أنا ما أدقق بالضبط وأحاسب المصنف على كلماته بعد إن شاء الله وضوح المطلب أولا، وأحاول قدر الإمكان يعني أن أبين قصد المصنف بكلماته. أما الرجوع إلى ما قلته قبل دروس، أنا درس اليوم ما أتذكر، شوفوني أقرأ الفقرة وأعرف أنا شنو الشيء يريد المصنف، إلا أنه تبري هواية دروس وهواية معلومات وهواية شغلات بالبال، فأقرأ المطلب أحيانا. لذلك مرة اعترفت بتقصيري هذا، قلت أن مقتضى القاعدة أن أبدأ بشرح المطلب بشكل كامل ثم أطبق النص، لكن ما ذهني ما يحتفظ بالمطلب بهالشكل بعد تقدم دروس عديدة على هذا الدرس واستفتاءات وأسئلة وشغلات وهذه الشغلة وهذه الحاجة، ما يبقى مطلب بعد بالبعض. إيه فنرجي المعذرة يعني عن هذا التقصير، لكنه كأنه لابد منه يعني، لو كان تقصير يمكن رفعه فكان خوف الخدمة. لا حشاكم تقصير، هذا حقكم علي. زين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. إذن وصلنا إلى المعنى الرابع من معاني التبعية. قال أن يكون معنى التبعية هو ترشح الوجوب الغيري من الوجوب النفسي، ولكن لا بمعنى المعلولية اللي تقدمت في المعنى الثالث واستشكلنا عليه ولم نقبله، وإنما بل بمعنى أن الباعث للوجوب الغيري على تقدير القول به، قلنا أن المصنف سيأتي منه إن شاء الله تعالى إلغاء الوجوب الغيري من أساس، ماكو شيء اسمه الوجوب الغيري، بس على القول به أن الباعث للوجوب الغيري هو الواجب النفسي، باعتبار أن الأمر بالمقدمة والبعث نحوها إنما هو لغاية التوصل إلى ذيها الواجب وتحصيله، صح؟ الهدف الرئيسي والأساسي المولى هو تحصيل ذي المقدمة لكن لما كان البعث إلى ذي المقدمة يتوقف على البعث إلى المقدمة فاقتضى ذلك البعث للمقدمة، فيكون وجوبها وجوب المقدمة وصلة وطريقا إلى تحصيل ذاتها ذيها. ولولا أن ذاها كان مرادا للمولى لما أوجب المقدمة. يعني خلنا نقربها مثلا على أنه مو وراء الأحكام أكو ملاكات هي التي تنشأ الأحكام على طبقها، فالمقدمة ليس فيها ملاك يوجب البعث والتحريك، ماكو ملاك خاص به، وإنما ملاكها نفس الوجوب النفسي، ليس فيها ملاك. وفي الصلاة فيها ملاك وهو النهي عن الفحشاء والمنكر، الحج فيه ملاك وهو أفض لعلكم تتقون، مثلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، مثلا إلى آخر المصالح الموجودة في الحج. أما نفس قطع الطريق ونفس تحصيل جواز السفر فيه ملاك خاص به؟ ليس فيه ملاك، وإنما ملاكه نفس ملاك ذي المقدمة الواجب إذا صح التعبير. بس لأن البعث نحو ذي المقدمة يتوقف على البعث نحو المقدمة، فلذلك المولى أمرك بالمقدمة وبعثك إليها من أجل أن يبعثك بعدين، أو لأن البعث إلى ذي المقدمة يتوقف على البعث إلى المقدمة. هل قلنا هذا المعنى الذي رفضه بالوجه الثالث من التبعية، وقال أن إذا تقولون علية ومعلولية بالله يا من أين نحو من أنحاء العلية هذا؟ إن أنحاء العلية أربعة: صورية لا، مادية لا، غائية لا، فاعلية لا. إذن أين نحو من أنحاء العلية؟ إذن ماكو علية مال. فالآن يقرب على أن العلة غائية، على أنه أكو معلولية تقريبا لكن العلة غائية، أي لأجل تحصيل ذي المقدمة وجب المقدمة، وهذا هو معنى العلية الغائية. فالآن يقرب كأنه مضمون كلام العلية الغائية اللي البارحة قلنا أنه خنن فيها الآن وياه، بس هو سيرجع ويثبته إن شاء الله في المعنى الرابع من معاني التبعية. قال: فيكون وجوبها وجوب المقدمة وصلة وطريقا إلى تحصيل بيها، ولولا أن ذاها كان مرادا للمولى لما أوجب المقدمة. فليس إذن فيها ملاك خاص يدفع المكلف إليها، لا، وإنما ملاكها هو ملاك ذي المقدمة نفسه. ويشير إلى هذا المعنى من التبعية تعريفه من الواجب الغيري بأنه ما وجب لواجب آخر، هاي اللام لام الأجلية، أي ما وجب لأجل واجب آخر. قال: أي لغاية واجب آخر ولغرض تحصيله والتوصل إليه، فيكون الغرض من وجوب المقدمة على تقدير القول به وتحصيل بها الواجب، وهي قلنا معنى العلية الغائية التي نفاها في الوجه الثالث. قال: وهذا المعنى هو الذي ينبغي أن يكون معنى التبعية المقصودة في الوجوب الغيري، ويلزمها أي ويلزم منها أن يكون الوجوب الغيري تابعا لوجوبها إطلاقا واشتراطا، ما دام أن الغاية من وجوب المقدمة هو التحصيل للمقدمة، إذن ما ينبغي لهذا المقدمة أن تتجاوز وتكون أزيد من ذي المقدمة، لأنها هي جعلت لأجل تحصيل ذلك الشيء، فالمفروض أن تكون كلها مكرسة لتحصيل ذلك الشيء، فلا ينبغي أن تزيد عليه. فيقول: من ذلك نشأت هاي كلمتهم المشهورة أن المقدمة تابعة لذي المقدمة إطلاقا واشتراطا. ذي المقدمة مشروط، المقدمة مشروطة، ذو المقدمة مطلق، المقدمة مطلقة. قال: وعليه فالوجوب الغيري وجوب حقيقي، وجوب المقدمة وجوب حقيقي، لا كما ادعى الوجه الأول من أنه وجوب مجازي ثانيا وبالعرض، الوجه الأول من معاني التبعية، ولكنه ليس وجوب استقلالي كما ربما الوجه الثاني يقول به. الوجه الثاني يقول وجوب استقلالي وجوب المقدمة، وإنما مجرد تبعيته بمعنى صرف تأخره الزماني، كالليل وجود مستقل غير وجود النهار، لكن نقول أن الليل تابع النهار، هالتبعية شنو معنى؟ تأخر الزمان لا زيد ولا أقل، وإلا هو وجود مستقل غير هذا الوجود. فالآن الوجوب الغير وجوب حقيقي، هذا إذا ردينا به على الوجه الأول، وهو ليس استقلالي ردينا على الوجه الثاني، ولكنه وجوب تبعي توصلي آلي، اتخذت المقدمة وسيلة وصلة آلة ما شيء تفعل على كلماتي. وشأن وجوب المقدمة شأن نفس المقدمة، ولو مغيرها قال وشأن المقدمة وجوبا ووجودا، شأن نفس المقدمة ها وجودا أي واقعا وخارجا، ما يتحقق بالمقدمة إلا بتحقق المقدمة، ووجوبا أن وجوب ذي المقدمة يبقى ناقصا ولا معنى له إلا بإنشاء وجوب المقدمة وياه. أما المولى يقول لي عليك أن تكون على السطح، بس ماكو ما أوجب عليك أفرض ولا يلزم اتخاذ السلم ولا كذا، فشلون أحقق هذا الوجوب أنا؟ فإذا شأن المقدمة ها يعني حتى نعممها إلى وجوبا ووجودا كما يظهر من كلامه، هذا ليس تصرف مني ها من كلامه. فشأن المقدمة وجوبا ووجودا، شأن نفس المقدمة وجودا صح لأن يتوقف وجودها الخارجي على وجود المقدمة، ووجوبا وجوب المقدمة يتوقف على وجوب المقدمة ها. وشأنها من حيث الإطلاق والاشتراك ها، فإن كانت مطلقة فهذا مطلقة، وإن كان مشروع فهذا مشروع. معلولية الغائية قلنا اللي قربها بالوجه الرابع هي المعلولية الغائية، لا المعلولية الفاعلية اللي نفاها بالثالث. فهو المصنف لو ما نافي المعلولية من أصل، وإنما نافي وجه المعلولية أو نحو المعلولية، لأنه واضح أين المعلولية الغائية اللي نفاها بالوجه الثالث. قال فكما أن المقدمة بما هي مقدمة لا يقصد فاعلها إلا التوصل إلى ذيها، هاي تبعيتها وجودا، كذلك وجوبها إنما هو للتوصل إلى هاي تبعيتها وجوبا. فالمقدمة إذا تابع وجودا، كما أن المكلف ما يستطيع أن يوجد ذا المقدمة إلا بإيجاد المقدمة، هذا من طرف العبد كذلك من طرف المولى، ما يصير يأمر بالمقدمة من دون الأمر بالمقدمة، لأنه ما يمكن تحصيله، يكون كأنه تكليف بغير المقدور وهو قبيح. فكما أن المقدمة بما هي مقدمة، أي شنو بما هي مقدمة؟ يعني بغض النظر عن كونها واجبة، لرد نتكلم عن وجودها الآن. فكما أن المقدمة بحسب أصل وجودها، يعني بما هي أي قبل إلحاق وصف الوجوب بها، لا يقصد فاعلها إلا التوصل إلى ذيها، صعوفنا من الوجوب، شخص اللي يروح للسطح ملازم يتخذ السلم ويصعد إلى السطح، شو هاي بما هي المقدمة، أي بغض النظر عن لحوق الوجوب بها، هو ما يمكن تحقق للمقدمة، هاي التبعية وجودا، ما يمكن تحقق للمقدمة إلا بتحقق المقدمة. قال فكذلك بعد لحوق الأمر بها وبعد أن أصبحت واجبة، كذلك وجوبها من قبل المولى، وذلك من قبل المكلف، قال لا يقصد فاعلها يعني المكلف، قال كذلك وجوبها إنما هو للتوصل إلى تحصيل ذيها، كالآلة الموصلة التي لا تقصد بالأصالة والاستقلال. وسر هذا واضح، فإن المولى بناء على القول بوجوب المقدمة إذا أمر بذي المقدمة فإنه لا بد له، وإلا لا يكون حكيما يأمرني بشيء يتوقف على آخر من دون أن يأمرني بذلك الآخر، هذا التكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور قبيح، يعني لا يلزم أحد محذورين، لو أن هذا الشيء الأمرتني به لا يتوقف على هذه المقدمة، وهذا خلف الفرض، لأن الفرض أنها مقدمة يتوقف عليها، لو يتوقف عليها إذن هذا يلزم القمح، لأن تكليف بغير المقدور. فأمر المولى بذي المقدمة من دون الأمر بالمقدمة يلزم أحد محذورين، إما خلف الفرض لو نفيت أنها مقدمة، أو نفيت أن التحقيق ذي المقدمة يتوقف على تحقيقها، هذا خلف الفرض كونها مقدمة ويتوقف ذي المقدمة عليها، وإن سلمت أنها مقدمة فراح يصير تكليف بغير المقدور، أن تكلفني بذي المقدمة من دون التكليف بالمقدمة. فإذا هذا يستلزم أحد المحذورين. مقدمة الحرام هي أن يأتي الكلام لا ليس كلك، لأنه أي لا لا يختلف، وإنما بلس وكفائدة يعني إلكم أنه هل مقدمة الحرام حرام؟ ها قالوا أنه ليست كل مقدمة حرام حرام، وإنما المقدمة لا مؤمن التعبيرهم شنو المقدمة المفضية. جيد ذكرت المصطلح المقدمة المفضية. إذا كانت المقدمة بحيث لا يكون لها نتيجة أخرى إلا هذه النتيجة، فعندئذ تكون حراما، كما لو ألقى الشخص نفسه من فوق السطح ها ويؤدي إلى الهلاك يكون حراما. ليش يكون؟ لأن ما بنتيجة إلا هذا، تتكسر عظامه ويموت، وحرام طبعا إزهاق النفس والانتحار. فلو وجد بديل آخر لما كان إلقاء النفس من السطح، بس لأنه متعين النتيجة بالحرام. أما أفض بيع العنب لواحد افترض مسيحي فرضا، هذا حرام لا مو حرام؟ ما متعين النتيجة بأن يعصر خمرا، وقد يأكله هو وأقرباءه إلى آخره. بس إذا تعينت في إنتاج الحرام أصبحت مقدمة الحرام حراما. ليش إذن مقدمة الواجب واجب بينما مقدمة الحرام ليست بحرام؟ من طبيعة الأمر والنهي، ها حسب طبيعة الأمر والنهي. ها يعني افترض خلنا نأخذ عكسه يتوضح المعنى. لو أمرك المولى بأمر يكفيك الامتثال بفرد واحد يتحقق الكلي، لو قال لك صلي تأتي بصلاة واحدة، بينما إذا نهاك عن شيء لا يصدق الانتهاء إلا بالتجنب جميع الأفراد، تمام لولا؟ شنو هذا؟ من منشأ؟ هل لأن الأمر يقتضي المرة والنهي يقتضي التكرار؟ لا، مو من أجل هذا، وإنما من طبيعة الامتثال. طبيعة امتثال الأمر أن المطلوب تحقق الطبيعة، وتحقق الطبيعة تتحقق بفرد من أفرادها، بينما امتثال النهي لا يكون إلا باجتناب جميع الأفراد. تعكس هذه الصورة على مثلك أن تحقق الواجب لا يكون إلا بتحقق جميع مقدماته التي يتوقف عليها، فصارت مقدمة واجب، بينما اجتناب النهي ممكن أن يكون بفقدان هذه المقدمة وبفقدان هذه المقدمة، إذا كان يتوقف الشيء على عدة مقدمات، فيكفي سلب إحدى المقدمات لعدم تحقق النتيجة، لأن النهي إحنا شري أريد عدم تحقق النتيجة، وعدم تحقق النتيجة لا يقتضي اجتناب جميع المقدمات، وإنما يكفي اجتناب مقدمة واحدة، تمام لولا؟ يكفي اجتناب إذا كان برهان يتوقف على خمس مقدمات تثبت بطلانه، يكفي أن تبطل إحدى المقدمات يبطل برهان من أساس، ولا يجب عليك أن تثبت بطلان جميع المقدمات. عكس برهان الصحة، إذا تستدل على صحة الدليل يتوقف على خمس مقدمات كنت تثبت صحتها جميعا يا الله ينتي الصحة. فهي تقريبات إذن للفكرة، لأنها نافعة اللي سأل عنها جناب الشيخ، ولأن المصنف لا يذكرها حسب الظاهر، وكتب القوم لا تذكرها، فذكرنا هذه الفائدة. أنا ما أدري بس بالي كأنه ما يتعرضون أو يتعرضون بالنهاية، ما أدري استخنش ما متعرض المصنف، ما متعرض المصنف لأن مقدمة الحرام هل هي حرام أم لا. لذلك شوية أخذنا من وقتكم في بيان هذه المعلومات، وإن شاء الله نافعة، لأنه يعني قلت لك أنهم تصن بالفضيلة متقدمون يسألوكم مسائل شرعية، ولا تقتصر ذهنيتك على فقط ما موجود بالرسالة العملية، والرسالة العملية ما تكتب كل شيء لا طبعا، وإنما أنت تكون محيط إن شاء الله ببعض القواعد اللي منها تنطلق في الجواب على السائل. يقول فيكون البعث نحو المقدمة على هذا التفسير، والمعنى الرابع للمعاني التبعية بعثا حقيقيا، لا أنه يتبع البعث إلى ذيها على وجه ينسب إليها بالعرض كما في الوجه الأول، أي أن البعث واحد فقط إلى للمقدمة، لكن هل البعث يلحظ بلحاظين؟ تارة يلحظ إلى ذي المقدمة فيكون بعثا حقيقيا، وتارة يلحظ إلى المقدمة فيكون بعثا مجاز. قال لا، عندنا بعثين هنا وليس بعث واحد. قال على وجه يسب، ولا أنه يبعثه ببعث مستقل لنفس المقدمة ولغرض فيها بعد البعث كما هو الوجه الثاني. قلنا لا، لا يوجد ملاك مستقل في المقدمة، ماكو ملاك في تحصيل جواز السفر ملاك مستقل، وإنما ملاكه من ملاك ذي المقدمة. هذا مقتضى الوجه الثاني، أن يقول ذولا مستقلين في كل أمور سوى أنه صف التأخر الزماني كما عبر. فهذا الوجه الثاني باطل. ولا أن البعث نحو المقدمة من آثار البعث نحو ذيها على وجه يكون معلولا له بالعلة الفاعلية كما في الوجه الثالث، لأن العلة الفاعلية للوجوب هو أمر المولى سواء كان وجوبا غيرنا أو نفسيا. روح الأمر، روح الوجوب من ناشئ من أمر المولى، وأقرأ سلسلة علل الوجوب الغيري 1 2 3 4 ليس فيها الأمر النفسي، فكيف يكون هذا الأمر النفسي هو علة الأمر الغيري؟ مو سلسلة العلل شنن؟ الشوق، الشوق المؤكد، الإرادة، الأمر، ليس فيها أربعة، ليس فيها الوجوب النفسي. فالوجوب النفسي ليس علة، لكن كما قررنا ليس علة فاعلية، وليس مطلق العلة بدل الوجه الرابع أو العلة الغائية. في مرحلة في أول مرحلة وهي مرحلة البعث، أن البعث، لذلك خنضيفة كلمتين حتى نجاوب على سؤال جناب الشيخ بأول سطر، مو قال بعثا حقيقية، نحط لها كلمتين إذا ماكو زحمة، نقول على نحو الاقتضاء، هاي راح تحل لنا مشكلة إذا أضفناه على نحو الاقتضاء. شنو راح تحل لنا مشكلة؟ مشكلة المقدمات المفوتة، شلون أن المقدمة تكون واجبة قبل وجوب بيها؟ هما بس في مرحلة البعث هما مشتركين، لكن هذا على نحو المقتضي للبعث، ومقتضي البعث يحتاج إلى عدم وجود مانع يا الله يكون بعثا كاملا، فبالمقدمة المفوتة ماكو موانع فيصير البعث كاملا، بذي المقدمة أكو مانع وهو حلول الفجر يا الله يبدأ الصوم أكو مانع. فهم في مرحلة المقتضي للبعث مشتركين. هل يضفت الكلمة المقدمة وذي المقدمة في مرحلة اقتضاء البعث مو العلة للبعث، لا، في مرحلة اقتضاء البعث مشتركين. يبقى شلون يصير المقدمة واجبة قبل ضيها؟ إيه، لأن المقدمة ماكو مانع من وجوبها، بينما المقدمة أكو مانع من وجوب، فالمقتضي مال المقدمة أنتج المعلول وهو الوجوب، بينما المقتضي مال المقدمة ما أنتج المعلول لوجود المانع وهو عدم حصول الفجر. قال خصائص الوجوب الغيري بعدما اتضح معنى التبعية، وهذا المطلب يبدو ترقيمه بالكلام الصحيح. قال بعدما اتضح معنى التبعية في الوجوب الغيري تتضح لنا خصائصه التي بها يمتاز عن الوجوب النفسي. ها، مطالب قلنا معمقة ونفتهمها لأنها تعتبر من أساسيات العلم، لازم واحد يحيط بأساسيات العلم ويكون مستحضرا لها. فاستعرفنا معنى التبعية وعرفنا العلاقة بين الوجوب الغيري ووجوب النفسي، أو العلاقة بين وجوب المقدم ووجوب ذيها. الآن نجعل سوف الجدول مقارنة بين الوجوب النفسي ووجوب الغيري، ما هي خصائص كل منهما؟ قال أولا أن الواجب الغيري كما لا بعث استقلالي له كما تقدم عندما نفينا الوجه الثاني وقلنا لازمه أن يكون كل منهما بعث مستقل، وهذا غير موجود، ليس بعثا مستقلا. إذن ما دام ماكو بعث استقلالي له، إذن لا طاعة استقلالية له، وإنما طاعته متفرعة عن طاعة ذي المقدمة. اللي يريد يطيع ذي المقدمة يطيع المقدمة ويأتي بها، هو يروح يسعى على جواز سفر، والما يريد يطيع ذي المقدمة وما يريد يروح للحج ما يطيع المقدمة ولا يجب. فماكو، إذن ما دام بعث استقلالي ما هو، ما معنى الطاعة؟ امتثال أمر المولى. فإذا ماكو أمر مولى بعث مستقل ماكو، فإذا طاعة استقلالية ماكو. قال وإنما إطاعته كوجوبه لغرض التوصل إلى ذي المقدمة، بخلاف الواجب النفسي فإنه واجب لنفسه ويطاع لنفسه. الشيء الثاني فرع عن الأول، أنه بعد أن قلنا أنه لا إطاعة استقلالية للوجوب الغيري، وإنما إطاعته كوجوبه لصرف التوصل إلى ذي المقدمة، فلا بد أن لا يكون له ثواب على إطاعته غير الثواب الذي يحصل على إطاعة وجوب ذي المقدمة. وكلها سلسلة، بعث استقلال ماكو، إذا طاعة استقلالية ماكو، إذا ثواب استقلال ماكو، يعني شيء متفرع على شيء، صح؟ وإنما نفس الثواب من واحد يروح ويتعب بتحت الجواز السفر ويروح إلى الحج، ما يعطى ثوابين، ثواب للحج وثواب للمقدمة تحت الجواز السفر، ثواب واحد هو ثواب الحج، ماكو ثواب مستقل للمقدمة. قال كما لا عقاب على عصيانه، عصيان البعث أو الوجوب الغيري، غير العقاب على عصيان وجوب ذي المقدمة. ولذا نجد أن من ترك الواجب بترك مقدماته ما راح المكة، ليش؟ ما طلع الجواز سفر، هذا يعد عاصيا. لكن كم عقوبة يعاقب؟ عقوبة واحدة، لا يستحق أكثر من عقاب واحد على نفس الواجب النفسي، لا أنه يستحق عقابات متعددة بعدد مقدماته المتروكة، وهذا أمر وجداني واضح. ها، من ترك الحج لأجل أنه تهاون في تحصيل جواز السفر إلى أن أدرك الموسم ما عنده جواز سفر، ما يخلو يمشي للحج بلا جواز سفر، يعاقب عقوبتين على ترك الحج وعلى ترك جواز السفر، عقوبة واحدة على ترك الحج. فما كنت ثواب عقاب عليها، مو هذاك القائل يجي ينكر هذا، يقول لك هذا أول الكلام، من قال ماكو ثواب وعقاب على المقدم؟ أنا أقول أكو ثواب وعقاب على المقدم بدليل، فإن قلت هاي الجاي، فإن قلت أنه شون تقول ماكو ثواب وعقاب على المقدمات، أو لم يطرق سمعك مثلا أنه من مشى إلى المسجد كان له بكل خطوة كذا، من مشى إلى الحسين عليه السلام كان له بكل خطوة كذا، من فعل مثلا أنه إذا اثنين أدوا الحج لكن واحد أدى بمقدمات صعبة كقبل كان يمشي مثلا يجينا من الصين مدري منه، وآخر أداه بمقدمات سهلة، بالله يسأل وجدانه من ثواب أكثر؟ أبو المقدمات الصعبة، زين هم حجهما واحد، ذو المقدمة مالتهم واحد، فمن صار ثواب أزيد؟ هذا اللي إجى من الصين مشيا على قدمي أعطي على المقدمات، فشون تقول المقدمات ليس فيها ثواب ولا عقاب؟ هذا السالفة إن قلت، هذا السالفة إن قلت، اللي هو إشكال على كلام المصنف أنه لا ثواب ولا عقاب، هاي أمور وجدانية وأنت تسلم بها، فشون تقول لا ثواب ولا عقاب على المصنف يرد على ألفين قلت؟ يقول أنا أسلم وياك أن من ذهب مشيا على الأقدام لزيارة الحسين عليه السلام ليس كمن ركب سيارة سوبر وتبريد وراح للزيارة مثلا، أكيد هذا الثواب أزيد من هذا، لكن الثواب مو على المقدمات، الثواب اثنيناتهم على نفس زيارة الحسين على ذي المقدمة، لكن ذي المقدمة له مراتب من الثواب تقل وتزيد بحسب صعوبة العمل اللي يؤدي، فالثواب مو أعطي على المقدمات على ذي المقدمة، بس مو احنا قارين على ان شون هاي مال احمزها لا مثلا هو اللي جايبه افضل الاعمال مثلا او كذا، احمزها اي اشقها مثلا، ها فاذا الثواب على نفس العمل، بس الاعمال تتفاوت في اعطاء الثواب بحسب حمازة العمل، بحسب حمازة العمل، فعندئذ هذا العمل ذو المقدمة الذي مقدماته صعبة فالثواب أعطي على العمل، بس لأن العمل صار حميزا، ما أدري اسم المفعول من حمازة شنو ما أدري، محموزا حميزا ما أدري شو مدري، ها بس لأن العمل أصبح حميزا بهالمقدمات الصعبة زاد ثوابه، والعمل الذي مقدماته سهلة وقليلة أعطي مرتبة ضعيفة من الثواب. هذا المصنف يقول الواجب الغيري اللي هو تقريبا تنحصر مصادقه في مقدمة الواجب. الوضوء لا يسمى واجبا غيري بحسب كلامه يأتي إن شاء الله. هاي كلها بحث تصوري، مقدمة خارجية، مقدمة داخلية، مقدمة بالمعنى العام، مقدمة بالمعنى الأخص، هاي كلها تنقيحات لأصل فكرة. إلى الآن سكنا متعين البحث في الوجوب الغيري هو المقدمة. سنشوف هذه تدخل، هذا قد يقول لك من الشروط أفضل الشروط مقدمة بالمعنى العام صح، باعتبار احنا نتكلم عن المقدمة بالمعنى الأخص هنا لحد الآن، بل وإلا الشروط مقدمة بالمعنى العام، الأجزاء مقدمة بالمعنى العام، حتى المقدمة الركوع مقدمة لأنه يتوقف وجود الصلاة عليها لولا. إذا هيك تنظر مقدمة بالمعنى العام راح يتوسع الواية شيء، لا هو أكيد ليس هذا مقصودهم، ويأتي إن شاء الله تنقيح المطلب. هذا الفإن قلت إذن جوابه، وأما ما ورد في الشريعة من الثواب على بعض المقدمات مثل ما ورد من الثواب على المشي على القدم إلى الحاج أو زيارة الحسين السلام، وأنه في كل خطوة كذا من الثواب، فينبغي على هذا، أي على هذا المعنى اللي شرحناه من معاني التبعية والوجوب الغيري، ودائما يحفظ جمل القطع لأنه لا يقول بالوجوب الغيري أساس المصنف، وهذا جريا على ذوق القوم. يقول أن يحمل على توزيع ثواب نفس العمل على مقدماته، باعتبار أن أفضل الأعمال أحمزها، وكلما كثرت مقدمات العمل وزادت صعوبتها كثرت حمازة العمل ومشقته، فينسب الثواب إلى المقدمة مجازا ثانيا وبالعرض، وإلا هو أول بالذات الثواب علما على نفس العمل. بس به التقريب أنه كلكم مسلم وجدان عندكم أن الأعمال لها مراتب بإعطاء الثواب والعقاب صح، ومو كلها لها ثواب واحد، لها مراتب من الثواب، مراتب الثواب تزداد وتقل بحسب عدة عوامل، واحدة منها أفرض توجه الإنسان إلى العمل وإقبال القلب عليه، وصحيح هذا يؤثر في مراتب القبول وإعطاء الثواب، وواحد من الأمور المؤثرة في مراتب الثواب هو حمازة العمل، فهي الصعوبات إنما أثرت في إعطاء صورة حميزة للعمل بحيث استحق مرتبة عالية من الثواب، لأن الثواب أعطي على نفس العمل. وإن تسامحنا وقلنا أن هذا العمل لأن مقدماته صعبة أعطي ثوابا كثيرا عليه، هاي نسبة الثواب إلى المقدمات مجازية ثانيا وبالعرض، وإلا الثواب أول وبالذات هو على نفس العمل، باعتبار إذا اسمح لي بس هلا باعتبار هذا وجه المجازية، لأن المجازية لا تكون لا بمصحح بمبرر، مو كيف نفسر بالمجازية، فما هو المصحح للمجازية؟ وأنك الثواب تنسبه إلى المقدمة الثانية وبالعرض وهو بالذات له، قال باعتبار هذا وجه المجازية والمصحح له، باعتبار أن هذه المقدمات هي السبب في زيادة مقدار الحمازة والمشقة في نفس العمل، فتكون السبب في زيادة الثواب لا أن الثواب على نفس المقدمة. قال ومن أجل أنه لا ثواب على المقدمة استشكلوا في استحقاق، دخلوا مشكلة جديدة، استشكلوا في استحقاق الثواب على فعل المقدمات كالطهارات الثلاث. إذا تقول المقدمات ليس فيها ثواب، ما رأيك الوضوء عليه ثواب؟ عليه. غسل الجنابة عليه ثواب؟ عليه. زين إذا المقدمات ليس عليها ثواب مستقل وإنما نفس ثواب ذي المقدمة، بس أنت وجدانك تقول أن الثواب على الوضوء غير الثواب على الأصل الصلاة، هاي شو راح تفسر إذا ماكو ثواب على المقدمات؟ لكن هذا إن شاء الله يأتي حله بإذنه تعالى. فلسيدنا فهو هي السبب، احنا نعترف انها هي السبب، بس الثواب اعطي اولا بالذات على اليمن على العمل، بس انما زاد الثواب بسبب شرط شرط، يعني سأفترض اقبال القلب مو له اثر في زيادة مرتبة القبول، لكن لو زادت مرتبة القبول واعطي ثوابا زائدا هذا الثواب شنو؟ على نفس الصلاة بس بشرط إقبال القلب، مو على أمر آخر غير الصلاة، هو على الصلاة نفس الشيء. والحمد لله صلى الله على محمد.